أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما ذكرنا قد كان دخول وبداية العام الهجري إذانا ببداية الكلام برهجوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها مزاد تزوده الله حال سيره إلى الله تعالى وحال بذله وسعه وجهده لتحقيق أسباب نجاته وكذلك لنصرة دين الله تعالى فقد كانت المواسم السابقة من مواسم المغفرة كأنها أعداد لأن يأتي موسم الهجرة ليبدأ من أعد أنفسهم في رمضان وفي أيام الدف والحج قد أعدوا أنفسهم وأهالوها لرحمة الله تعالى ومغفرته، فإذا بهم يفاجئون بالعام الهجري حيث يبدأون بعد أن نقوا أنفسهم وتهذبوا وصاروا على هيئة حسنة من أعمال الدين والتقوى، صاروا متهيئين للقيام بنصرة هذا الدين. فجاءتهم أعمال الهجرة التي يتضح فيها نصر دين الله تعالى والقيام على مهماته وبذل الوسع في تحمل مسؤولياته في نشره ورفع رايته وتوسيع قاعدته حتى ترتفع راية الله تعالى وحتى تحقق هذه الراية على الأرض كما كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عظيم ذلك أن يصين المرء عامه بالتوبة إلى الله تعالى. وقد ذكرنا شيئا في التوبة على سبيل التذكرة ومقتطفات من التوبة الصادقة المنصورة وكيف يتوب المرء إلى الله تبارك وتعالى وكيف يتحقق بهذه التوبة، وإلا يعني إلا يتحقق بهذه التوبة فإنه لن يتحرك لتحقيق ما يكون سبب توجيه في الآخرة، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه لا يكون سببا بنصرة دين الله تعالى، لا يكون عبئا ثقيلا على دين الله جل وعلا على نصرته، ويكون عاملا من عوامل الهزيمة والانكسار التي نلاقيها اليوم والتي نعاني منها. فهل قام المؤمنون بواجبهم في توبتهم لله تعالى وحققوا هذه التوبة واستقروا عليها وثبتوا فيها وظهرت عليهم آثارها فجاءوا تائبين مقبلين بقلوبهم على الله تعالى وبذلوا في سبيل أن يقبل الله تعالى توبتهم بذلوا شيئا من أموالهم وجهدهم وأنفسهم لله تعالى كما ذكرنا توبة هذه المرأة التي تابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتكم هل رأيت أفضل ممن جادت بنفسها لله تعالى. فإذا جادوا بأنفسهم لله تعالى وهانت عليهم أموالهم وأوقاتهم وتركوا أوطانهم كقاتل المئة ليجاور مع هؤلاء المؤمنين المتعبدين، فإنهم يشكوا أن تكون هذه التوبة توبة صادقة توبة نصوحة تكون سببا لهذا الفلاح في الدنيا كما ذكر الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكذلك سببا في أن يبدأ عامه الهجري وقد قتله لهذه الأعمال الحسنة وغير صحيفته واستقبل عامه ليبدأ سيرا جديدا وبذلا جديدا وسعيا جديدا لله تعالى. فإن المؤمن في ترقي في كل أحواله إلى الله تبارك وتعالى لا يتوقف كما قال المولى جل وعلا إن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فإما أن يتقدم إلى الله تعالى وأن يشير إليه وإما أن يتأخر عنه وينقطع عن الرد وتقطعه نصوص الطريق النفس والشيطان والهوى فينقطع عن الله تعالى ويتجدد عمله وينطلق عقده ويصير على هذه الهيئة التي لا يرجى معها نفع ولا يرجى معها فلاح في الأولى ولا في الآخرة، ويكون منظرا لا مخبر له وهيئة لا قيمة لها ولا وازن عند الله تعالى إلا أنه على منبر المؤمنين المتكلمين لا أكثر ولا أقل. دخلت الهجرة إذا ونريد أن نذكر المكان من المسائل فيها، وهذه المسائل تربطنا بجديد نبدأه إن شاء الله تعالى من قضايا الهجرة والسير والمغازي التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: بذل لنفسه وماله ووقته وجهده لله تعالى ليكون المؤمنون على بينة من أمرهم حال إقبالهم على الله تعالى وحال سيرهم وبذلهم جهدهم لله رب العالمين. وأول ما نذكر في قضاء الهجرة هي نظرة القرآن الكريم إلى الهجرة، وهذه نظرة القرآن إلى الهجرة توضح لنا قيمة الهجرة ودرجتها العالية، في نفس الوقت توضح لنا كذلك ثواب الهجرة ودرجتها العالية عند الله تعالى وثوابها العظيم الذي رتبه الله تعالى لهؤلاء الذين هاجروا. وأول ما نلاحظ فذكرناه من قبل، وهو أن الله جل وعلا ذكر المؤمنين بالهجرة في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل بعدها إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فكان التذكير بالهجرة في أواخر أيام قبل أن ينتقل إلى الله جل وعلا، فقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وموقفنا سيكون مع هذه الآية نظرا فيها وانطلاقا منها إلى تكملة الكلام على بذله صلى الله عليه وسلم جهده وجهاده إلى أن انتقل إلى الله. أول ما يلاحظ المرء أن الله تعالى ذكر جهة المؤمنين في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بها في حالة قد بدأوا فيها، أي هؤلاء المؤمنون بعضهم لا شك، ليس كل المؤمنين كذلك، بعضهم قد بدأ ينتظر أن يعذب الماء وأن تصيب الثمار وأن يفيء الظل، يعني أمره النبي بالخروج صلى الله عليه وسلم معه لغزوة تبوك، وكانت أيام عسرة وشدة وقلة من الماء والزاد، وكان الطريق طويلا شاقا، وكان كذلك الظهر يعني ما كانونه ليصلوا إلى أعدائهم كذلك كان قليلا ضعيفا. أثر بعض القوم وكان كذلك في شدة الحر، أثر بعض القوم أن يتأخروا حتى يعذب الماء ويفيع الظل وتطير الثمار، وحينئذ يتمكنون من أن يتزودوا وأن يركبوا وأن يسيروا في طريق أخف شدة وصعوبة، أخف شدة وصعوبة مما هم فيه الآن. إذا بالله تعالى ينزل هذه الآيات الكريمات لهؤلاء الواجعين الآمنين الذين يحبون الزعف والسكون وعدم البذل وعدم الجهد، بذل الجهد وعدم الجهاد في سبيل الله وانتظار الطعام والزاد والراحة والظل وانتظار عدم الطير وحمارة الصيف أن تزول وحتى يخرجوا ليجاهدوا، وكأنها الحال التي نحن فيها الآن. لذلك وجدنا أول ما يصادفنا فيها أن الله جل وعلا ذكرنا المؤمنين في أواخر أيام النبي ليكون ذلك الحال الذي كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في بال المؤمنين إلى يوم القيامة، ليكون عبرة لهم إلى يوم الدين بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله. لم يقل للمؤمنين اعلموا أنكم ينبغي أن تخرجوا في كل وقت وفي كل آن، وألا تتأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تضغروا بأنفسكم عن نفسه، وألا تثقلوا بأموالكم وجهدكم في نصرة دين الله تعالى. لا، فلا في الآية التالية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فبينت هذه الآية أولا أن هذا الحال الذي نصر الله تعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون على بال المؤمنين، فقال إلا تنصروه، إلا تخرجوا معه يعني الشدة وتفدوه بأنفسكم وأموالكم فداء لدينكم، وإلا تتحملوا هذا الخير وقلة الزاد وطول السفر وحمالة الصيد وقلة الراحلة، إلا تنصروه فقد نصر الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فذكرهم بالهجرة، بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذا الزمن الطويل إذا به يذكرهم مرة أخرى ويعيد ويلفت أنظارهم إلى أيام الهجرة الأولى التي هاجر فيها النبي من مكة إلى المدينة. ولم تكن هذه الأيام أيام نصر، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وانظر في هذا التعبير بالذات، فإن الله جل وعلا اختار من بين عوامل نصره أيام الهجرة اختار هذين الموقفين ليذكر بهما وليبين للمؤمنين أن حادث الهجرة وخواطر الهجرة وأعمال الهجرة ونصب الهجرة لا ينبغي أبدا أن يخلو منه ذهن النصر وعقله وقلبه، وأن يكون هذا الحديث تذكرة لكل المؤمنين في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، وهو إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. والله تعالى اختار من بين سيرة الهجرة وقصتها وموضوعاتها التي حدثت من ساعة أن عبد النبي نصر الهجرة صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وشرب راحلتين وخرج ليلتها وخرج إلى غار ثور ثم انطلق إلى المدينة، كل ذلك لم يقتل الله سبحانه وتعالى منه إلا هذا الحدث العظيم وهو حدث الغار، حتى يبين لهم كيف إن نصرهم لدين الله وهزيمتهم لدين الله وإن تقاعسهم عن دين الله وإن طاعتهم وفسقهم وإن إقبالهم وإجبارهم لا ينسوا شيئا عند الله تعالى، بل إن الله تعالى ينصر دينه وينصر رسوله. فبعد أن ذكرهم بالهجرة وبين لهم أنها لابد أن تكون في بال كل أحد وخاطره، إذا به يذكرهم بموضوعات معينة منها هي موضع الاعتبار وموضع العظة وموضع التعلم وموضع الزاد الذي يتزوده المؤمنون وموضع الفكرة التي يتفكر فيها أهل الإيمان. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني إلا تنصروه حال كان معه هذا الجند الكثير وهذا الجند الكثير وصاروا معه، إلا تنصروه في هذه الحال. فانظروا إلى هذا الوقت الذي نصر فيه نبيه عندما كان ثاني اثنين صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثاني اثنين فقط بل كان في الغار، وكأنهم يعرفون قصة ثاني اثنين وأنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويعرفون قصة الغار لأنه قال لهم ذلك فخاطبهم بما يعرفون وخاطبهم وذكرهم بما يعلمون من هذه القصة المجيدة التي نصر الله تعالى فيها نبيا، ويعلمون كذلك ساعتها أن الواقع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا واقع الناس، ولم يكن أبدا هذا الواقع إلا واقع الهزيمة، إلا واقع القتل والتشريد، إلا واقع إبادة هذه الدعوة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نصره سبحانه وتعالى، فكأنه يقول نصركم وعدمه سواء عند الله تعالى، فانصرون دينا ولا تنصرون، فإن الله متكفل بنصره قائم به سبحانه وتعالى، وترككم لنصر دين الله لا يضره بل تضرون أنفسكم، كما ذكر المولى جل وعلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. فبين هذه الواقعة بالذات من وقاع الهجرة بعد هذه السنين الطويلة لتكون على بال المؤمنين لا تعجب عن بالهم أبدا أن الله ينصر دينه، ولتكون زادا لهم في نفس الوقت، وهو أنه مهما كانوا قليلين أهل الإيمان، ومهما كانوا أذلة، ومهما كانوا محصورين محاصرين بالكفار من كل جانب، وهو القول الذي قال فيه هذا الحال، يعني وهو القول الذي سيق في هذا المسار لما قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وقف المشركون على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الغار لا يستطيع أن يذهب يمينا ولا شمالا، قد أغلقت عليه الدنيا، ووقف المشركون الأعداء على رأسه ولو مد أحدهم يده لأمسك بهما. ترى هذا الواقع يمكن أن يخرج منه نصر أو أن يخرج منه فلاح أو أن يعود منه هذان المحصوران سليمين بريئين لم تمسهما أيد المشركين؟ هذا ضعيف في الواقع وفي العقل، ولكن ليبين لهم وليعلمهم لأن نصر الله تعالى قريب، وأن نصر الله واقع، وأنه مهما أذى المشركون المسلمين وحاصروهم وكانوا المسلمين في خلة من العدد وفي خلة من العدة، لا عدة لهم ولا سلاح لهم ولا عدد لهم، وكانوا مع ذلك في موقع لو دفع عليه أحدهم لو مشى عليه لهبط بهم وقتلوهم، ومع ذلك نصرهم الله وأخرجهما من بين أيدي هؤلاء الكفار سالمين غانمين. لم يستطع هؤلاء جميعا مع وقوفهم على رؤوسهما أن يمسوهما، أن ينظروا إليهما، أن يأخذوهما بسوء، أن يأخذوهما حيين أو ميتين كما أرادت قريش. لتكون هذه العبرة المتجددة لأهل الإيمان في كل وقت بعد أن أعلمهم أن نصر دين الله موكول إلى الله، وأن نصره وعدمه سواء، ميز لهم كذلك هذا الحال الحسن، وهو أنه إذا كانوا على هدي النبي وخطاه صلى الله عليه وسلم متمسكين بدينهم ملتزمين بسنة نبيهم يدفعون نفوسهم وأموالهم لله جل وعلا رخيصة لنصر هذا الدين، فمهما كانوا في خلة من عددهم وذلة من عتادهم وكانوا محصورين مقهورين إذا بنصر الله تعالى يأتيهم إلا تنصرون فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا هو التعليل، لماذا لا يحزن؟ لماذا سينتصر؟ لماذا لا يتمكن منه الكفار والمشركون مهما كانوا في عددهم وعدتهم وسلاحهم ومهما كانوا أقوى في ظاهر الأمر؟ إن الله معنا. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحالة في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، لما قال له أبو بكر ما ووجده حزينا خائفا رضي الله عنه، لأن خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي أنا واحد إن مت لم يكن شيء، أما إذا مت أنت ماتت الدعوة لدين الله تعالى، فهو كان أشد خوفا على النبي ليس خائفا على حياته هو رضي الله عنه، وإنما قدم روحه ونفسه وماله وأهله وولده وخدمه وعبيده وترك أهله ووطنه كل ذلك فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: لا تحزن إن الله معنا. فنفى عنه أو أمره بأن لا يحزن، ولم يكن النبي ليخاف كما أشرنا، لم يقل له لا تخف إن الله معنا، لأن الخوف لم يكن يباشر أبدا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو موصول بالله تعالى واثق في نصر الله جل وعلا، قد أحاطته سكينة الله تعالى وتنزلت عليه جنوده كما ذكر ذلك. لذلك كان ترتيب الآية كما أشرنا من قبل لنربط به الكلام مرة أخرى ولنعيد به التذكرة في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا هو الحجة. انظر إلى سياق الآية لنعود إلى الكلام مرة أخرى. يقول: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وخذ حذرك لهذه الآية ويقص لها فهما لترى السياق المطلوب، لأن سياق الآية ليس كما نقرأها. لما قال: لا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. ليس السياق على هذا النحو. يقول: قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. لا، أنزل الله سكينته عليه فكان من جراء نزول السكينة أن قال لصاحبه: لا تحزن. ولذلك يكون السياق على هذا المعنى: إلا تنصروه فقد نصره الله وأيده بجنود لم تروها وأنزل عليه سكينته إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وإذ هما في الغار وإذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فكان من نزول السكينة وتأييد الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم أن ظهرت عليه هذه الكلمات: لا تحزن إن الله معنا. ولم تكن أبدا قوله في نزول السكينة وتأييد الجند الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم عقب قوله لا تحزن أن يقول له: لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه. لا، أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فإذا به في نهاية الثبات والقوة والثقة واليقين في الله تعالى، فقال له: لا تحزن إن الله معنا. لذلك يكون سياق هذه الآية كما نقول الآن، ولا سياق آخر سنذكره إن شاء الله تعالى يحتمل هذا العطف أيضا في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أنزل جنودا لم تروها إذ أنزل عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها. متى؟ قال: حال إخبار الكفار له، وحال كونه في الغار، وحال قوله لصاحبه: لا تحزن. فلما نزلت عليه هذه السكينة وأيده بتلك الجنود، متى؟ لصائل من يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. هؤلاء عندما قال لهم: تنصروه أو لا تنصروه فإن الله متكفل بنصر دينه، كان يأتي هذا السؤال: كيف أنصر الله تعالى دينه بغير جند وبغير هؤلاء الملأ الذين يقاتلون عن دينه بغير عدد وعدة وسلاح؟ كيف؟ قال: كما نصره عندما أخرجه المشركون، وكما نصره عندما كان في الغار، وكما نصره وأيده بجنود لم تروها عندما قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وهذه القصة التالية التي نشير إليها. لقد أشارت الهجرة إلى قصة الغار. لماذا؟ لوصول المشركين إلى هذه الحالة التي أشرنا. والقصة الأولى التي أخبر بها المولى سبحانه وتعالى وذكر بها المؤمنين كذلك حتى يعلموا نصر الله تعالى وقيمته وقوته وقدرته، وأنه لو اجتمعت الدنيا والآخرة على حرب النبي ما كانت لتنتصر أبدا عليه، مع أنه هو واحد إلا من رفيقه كما ذكرنا لقوله سبحانه وتعالى: أنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، إلى آخر الآيات الأولى. وإنما هنا قال: إن الله معنا. فلو اجتمعت الدنيا والآخرة عليه حينئذ ما كانت لتنتصر عليه، ليصعب المؤمنون وليخرج من قلوبهم الخوف والرعب من أعداء الله تعالى، ولكن بشرط أن يكونوا أهلا لهذا النص، وبشرط ثاني أن ينصروا دين الله تعالى. فإن كانوا أحقاء بهذا النص فتحقق فيهم السبب الذي يدعو الله تعالى لنصرهم، وأنهم قد نصروا الله تعالى كما قال: إن تنصروا الله ينصركم، لا شك أنصرهم. وينزل عليهم، وهذه المسألة التالية التي يبينها لهم، أنهم متى تحققوا بنصر الله تعالى وبالأسباب التي تؤدي إلى ذلك النصر المنشود من الله جل وعلا، فإن الله تعالى ينزل عليهم جنده وينزل عليهم سكينته ويؤيدهم سبحانه وتعالى بهذا الجند الذي لا يرونه. لذلك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نصره الله؟ قال: إذا أخرجه الذين كفروا. إذا أخرجه الذين كفروا، لما أخرجه الذين كفروا من مكة، وكانت هذه الحالة أيضا من الحالات التي لا ينتصر فيها أحد، وقف 40 ثالثا من فرسان قريش بشيوخهم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يضربوه ضربة رجل واحد كما يقولون، ويتفرق دمه في القبائل، وتنتهي تلك الدعوة، وينتهي هذا العهد من القتال بين من المناكفة بين المشركين والمسلمين، إذا بالله تعالى يخرجه من بين أيديهم ويلقي على رؤوسهم التراب، وهو يقول: أغشيناهم فهم لا ينصرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ينصرون. فانظر إلى هذا الحال، من الذي يتمكن أن ينصر أحدا فيه؟ من الذي يتمكن أن ينتصر في مثل هذا الحال؟ لو علم أحد أنه قد أحاط بالناس هؤلاء الجنود أو هؤلاء الكفرة من اليهود أو غيرهم يريدون أن يقتلوا المسلمين فيه، وقد أحيط بهم، ماذا ينتظرون؟ لا ينتظرون شيئا، لا عدة لهم ولا سلاح، وقد أحاط بهم أعداؤهم من كل جانب يريدون أن يقتلوهم، لا بد وأن يقتلوهم وأن يقع فيهم ذلك، من أين يأتيهم النصر؟ لذلك قال: إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين: إذ هما في الغار، هذه الثانية: إذ أخرجه الذين كفروا وإذ هما في الغار وإذ يقول لصاحبه لا تحزن. وانظر مرة أخرى إلى سياق في سياق الآية في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. وما كان ذلك كذلك في اللغة، يعني في العربية، هذا ظرف للمستقبل، تقول للقائل: إلا تفعل فسوف أفعل. لا تقول له: إلا تفعل فقد فعلت أنا، لا، إنما يقول له: إن لم تفعل هذا الأمر الذي يقول لك عليه فسأذهب أنا لأفعله. فيكون ذلك في المستقبل، وهو ما يعبر عنه الظرف بالاستقبال. ولذلك قال في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا ليس جواب الشرط، بل هو دليل على جواب الشرط. وإنما يكون سياق الآية مرة أخرى سياقا جديدا: إلا تنصروه فإن الله غني عنكم. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى قد نصره قبل ذلك وينصره الآن، وهو سياق الشرط في هذه الآية. إلا تنصروه، لا يقول له: إلا تنصروه فقد نصره الله، لا، إلا تنصروه فسينصره، إلا تخرجوا معه فسيؤيده ويعينه، إلا تفعل فسيفعل، إلا كذا فكذا. لذلك قال: إلا تنصروه فإن الله غني عنكم. لماذا؟ قال لأنه هو الذي سيتكفل بنصره. ويأتي السؤال كيف يتكفل بنصره إذا كان غنيا عنا وإذا لم نخرج معه؟ كيف ينصره إذا خرج هو وحيدا لا أحد معه؟ قال كما نصره عندما أخرجه المشركون واحدا، وكما كان صديقه وصاحبه في الغار رضي الله عنه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ويكون سياق الآية الجديد إلا تنصروه فإن الله غني عنكم. وسينصره، كيف ينصره؟ كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين حيث أيده بجنود لم تروها وأنزل عليه سكينته، وكما نصره في الغار لما أيده بجنود لم تروها وأنزل عليه سكينته، ولما قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأيده بجنود لم تروها وأنزل عليه سكينته. كل ذلك ليبين للمؤمنين تلك المعاني التي لا ينبغي أن تغيب عن قلوبهم وأذانهم إلى يوم يبعثون. فكانت العبرة والعظة لهم ولمن بعدهم في هذا الحال أن يعلموا تلك المواعظ التي ساقها الله لهم، وإن الله غني عنهم نصروه نصرهم، وإلا خذلوه خذلهم سبحانه وتعالى، ولا يضرونه شيئا، لا يضرون إلا أنفسهم وهو غني عنهم. وإن نصروه أيدهم بجنود لم تروها وأنزل عليهم سكينته، مهما كانوا في قلة العدد والعزة إذا كانوا يستحقون نصر الله إن هم نصروا الله جل وعلا. أما إن كانوا على هذا الحال الذي لا يتحقق معه النصر بل يتحقق معه الهزيمة الكاملة فلا يلومون إلا أنفسهم بل هم معرضون كما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. معرضون إذا تركوا دينهم وقصروا في نصرته ولم يتحققوا بالأسباب التي يتنزلوا بها نصر الله جل وعلا، وفرطوا وتكاسلوا وتركوا دين الله نهبا لهؤلاء الكفرة المجرمين وغيرهم، إذا لم يقوموا بذلك يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم أحق بنصره سبحانه وتعالى وأقرب إليه وأحب إليه، ينصرهم ويرفع رايتهم وأنتم لا تضرونه شيئا، والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علمتم إذن مواطن العبرة في هذه الآية القصيرة المبنى الكثيرة المعنى الذي مواطن العبرة التي ينبغي على المؤمنين أن يعتبروها وبناء عليها يصححون ما هم فيه من موقفهم مع الله تعالى ومن موقفهم مع دينهم. وقد كانت التوبة في الأسبوع الماضي شديدا لأن صحيح المؤمنين هذا الحال الذي هم فيه وليحاولوا أن يجددوا عهدا مع الله تعالى يستحقون فيه نصره وتأييده، وألا يستطيعوا نصر الله جل وعلا لأن الله تعالى يحمي جنده ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم على عدوهم ويرفع رايتهم. قال لهم رفعوا رايته ونصروه وعزوه سبحانه وتعالى يعني قاموا بدينه حق القيام وبذلوا له حق البذل. أما إن تكاسلوا فيه وفرطوا فيه إن تكاسلوا عنه وفرطوا فيه فماذا يرجون من الله تعالى؟ وهو الذي نبههم فيه بقوله سبحانه وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذا توبيخ شديد لأهل الإيمان أن يتكاسلوا عن النصر لله جل وعلا وعن نصر دينه وعن القيام بحق رسوله صلى الله عليه وسلم. توبيخ له لأن نصرهم لدين الله فيه نصرهم هم، وأن خذلانهم لدين الله يكون سببه العذاب، يكون سبب العذاب الشديد لهم، يكون سبب العذاب الشديد لهم، ويكون سبب استبدالهم أن يستبدلهم ربهم سبحانه وتعالى وأن يأتي بقوم آخرين أحب إليه كما ذكر المولى جل وعلا. وأما فضل الهجرة الذي جاء في سياقها هذه الآيات جئنا بالكلام المتابع معنا للكلام الأول يرى أو يذكر أننا قد بدأنا بالكلام على فضل الهجرة وما ذكر الله تعالى عن المهاجرين وكيف أن الله تعالى ينبههم كل آل وكون على هذه المعاني التي قد ذكرها سبحانه وتعالى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومصر. ومن ثم ينبغي أن نشير إلى شيء من هذه الهجرة التي انقطعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وننك. ومعنى ذلك أن الهجرة العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت بفتح لك، وأن هذه الدرجة العالية إنما قد أخلص الله تعالى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا، وأن هذا الفضل والثواب الجزيل لا يمكن لأحد أن يحصله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا الآيات الكثيرات تبين هذا الفضل لنرى منه أمرين. الأمر الأول ذلك الجزاء لأصحاب النبي، والأمر الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى لكرمه ولجوده ولإحسانه على المؤمنين في كل زمان، لأنه لما ذكرهم بالهجرة ما الفائدة أن يذكرهم بها إلا ليكونوا على هذا المستوى من استقبال هذا الحدث، يعني بمعنى أنه إذا جاءهم وقت بالهجرة فلا يقصرون فيه فيحرزون هذا الشرف الذي حازه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يبلغوا شأنه وإن لم يبلغوا درجته. المهم حتى يستجمع الناس الكلام الموضوع فضل الهجرة العظيم ذكره الله تعالى بقوله، وهو كذلك تنبيه لهم بعد هذا الزمن الطويل أن يقول لهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فبين سبحانه وتعالى بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة قد انقطعت بالفتح بين أن المتبعين لهؤلاء المهاجرين الأولين المتبعين لهم بأحكام في إيمانهم وبذلهم وجهادهم وتحملهم لمسؤولياتهم في رفع دين الله تعالى وخروجهم من ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله جل وعلا، فإن ذلك كله سيكون لهؤلاء أيضا، يعني لهم في هذه يعني لهم في هذا الفضل لهم فيه نصيب كأنه نصيب أهل الإيمان الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس كما قال، ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا الفضل العظيم الذي فتحه الله تعالى إليه، فتكاسلوا عنه كما تكاسلوا عن كل شيء، وتراجعوا عنه كما تراجعوا عن مواقعهم وثباتهم في نصرة دينهم ابتداء بالقيام بهجرة أنفسهم إلى الله تعالى. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وأن العبادة في الهرب كأنها هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: العبادة في الهرب في الفتنة كالهجرة إلي. ففتح لهم طريقا يتوبون به إلى الله تعالى، وفتح لهم طريقا يعبدون الله فيه، يحقق لهم هذه الدرجات العظيمة من درجات الهجرة، ويحصلون به على ذلك الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى للمهاجرين الأولين، وهو أن يستمسكوا بعبادة الله تعالى وأن يقوموا بها حق القيام، فكأنهم عندما يعبدون الله تعالى في الفتنة ويستمسكون بدينهم فيها ويعبدون عليها بالنواجذ ويدعون إلى الله تعالى كما قال: على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا يتأخروا عن نصرة دينهم بأنفسهم وأموالهم، فإن ذلك يعادل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يساوي الهجرة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الهجرة إليه لا يساويها شيء ولا يدانيها شيء، ولكن كأنهم هاجروا إليه صلى الله عليه وسلم، فإن قاموا بذلك فكأنما تركوا أهل الجاهلية وتركوا أهل المعاصي والفسق، وتركوا كذلك أهل الفجور والكفران مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينصروه ولينصروا دين الله جل وعلا، وليتعلموا منه وليأتمروا بأوامره ولينتهوا عن نواهيه، وليجاهدوا معه صلى الله عليه وآله وسلم، وليلتزموا بسنته تاركين لأهلهم وأوطانهم وديارهم كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقائم إذا في هذه الأيام على هذا الحال الحسن كأنه مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فالمؤمنون على عهدين من التقصير والتفريط، وأن الكلام ليس لهم، وأنهم لا يحبون نصر الله لأنفسهم ودينهم، وإنما يميلون ويتكاسلون ويدعون هذا النصر العظيم من الله جل وعلا الذي يرفع رايتهم ويكون سبب نجاتهم في الأولى ورفع كلمة الإسلام كذلك، وسبب صحبتهم للنبي في الآخرة صلى الله عليه وسلم. فما الذي دعاهم إلى ذلك؟ انظر إلى فضل الهجرة نستكمل به ما وردت به الآيات. يقول المولى سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. انظر إلى هذا الحال كذلك: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. نبين كما أشرنا فضل الهجرة في الآيات التي وردت فيها الهجرة في كتاب الله تعالى، لتبين لنا بهذا الفضل العظيم ما ينبغي أن نسارع به إلى تحقيق هذه المعاني من معاني الهجرة، ولتبين لنا في نفس الوقت كيف أن أصحاب النبي حازوا من الفضل صلى الله عليه وسلم ما لم يحزوا أحد، ولتبين لنا أن الباب لازال مفتوحا لأهل الإيمان لأن كل منهم فيخططوا لأنفسهم ولدين الله تعالى ذلك النصر العظيم بدلا من نومهم وتكاسلهم وتهافتهم على الدنيا ونسيانهم للآخرة ورفلتهم عن لقاء الله تبارك وتعالى. إذا بالله جل وعلا ينبئهم بأن هذه الدنيا التي يخافون عليها إن هم تركوا أهلهم وأولادهم وأوطانهم وديارهم وأموالهم لن تضيع عليهم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ليبوئنهم في الدنيا حسنة وحسنات الدنيا الزوجة الصالحة والمال والمركب الحسن والهيئة الحسنة والكل الحسن الذي يمكن أن يخاف عليه في هذه الحياة الدنيا لن يضيع بهجرته. وانظر إلى هؤلاء المؤمنين الأوائل لما هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم ووطنهم الله جل وعلا قد فتح عليهم الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودانت لهم الدنيا من أولها إلى آخرها. وقد ذكرنا شيئا من ذلك وذكرنا قنعهم الحسن الجميل عندما فتحت عليهم الدنيا لا كما فتحت علينا هم حال ونحن أسوء حال. لذلك قال نبوي أنهم في الدنيا حسنة وينتظرهم الأجر الأكبر عند الله كما ذكر والدرجات العليا تنتظرهم الدرجات العليا كذلك العظيمة عند الله جل وعلا والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وانظر إلى تعبير القرآن الكريم قال والذين هاجروا في الله مع أن الآية الأخرى تقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا هذه الآية الثانية يعني إن عاش فيها وعمر في الدنيا فسيأتيه رزقه الذي يخاف عليه أو دنياه وستفتح عليه الدنيا مع رفعة أهل الإيمان فيها ورفع راية الإسلام. أما إن قبضه الله إليه فانظر إلى ما أعد الله له قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا فيرزقنهم الله رزقا حسنا سوف يأخذون عظم الرزق الحسن عند الله جل وعلا لا يخاف عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات. فانظر إلى هذا الحال كتب وماتوا لهم الرزق الحسن إن أصابوا الدنيا وهاجروا وبذلوا كذلك لهم الحسنة في الدنيا ولهم الأجر الأعظم في الآخرة. ونلاحظ هذا المعنى في معظم آيات الهجرة ولكن هناك معنى أعظم وجدناه في تلك الآيات وهو أن الله جل وعلا قد قرن الجهاد بالهجرة في معظم آيات الهجرة أن الله جل وعلا قرن الجهاد بالهجرة في معظم آياتها بل في كل آياتها إلا ما استثني من هذه الآيات التي لها سياق خاص. وهذه الآيات التي ذكر الله تعالى فيها الجهاد مع الهجرة لتبين لنا أمرا مهما وهو أن المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة الله تعالى نبههم إلى أنه ليس المقصد من الهجرة أن يجدوا مكانا أمنا يعبدون الله تعالى فيه بل لينبههم أن الهجرة بداية الجهاد في سبيل الله وأنها ليست نهاية المطاف وترك الجهاد والبرد والكسل وأنهم يستكفون بها وبثوابها وفضلها عن أن يواصلوا مسيرة السير إلى الله جل وعلا ورفع رايته وأن يناموا إلى ذلك أنهم قد حصلوا هذا الفضل العظيم عند الله. لا نبههم إلى أن ذلك هو بداية الطريق لرفع راية الله تعالى وأنه ليس بفضل الهجرة وما أخذ فيها من الثواب والدرجات العظيمة أن يناموا إلى ذلك بل لا يجتمع لهم الأجر العظيم والدرجات العليا عند الله تعالى إلا أن يواصلوا بذلهم وجهادهم لرفع دين الله تعالى ورفع رايته لذلك ذكر المولى سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمات: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وكما قال سبحانه وتعالى كذلك في هذه الآيات لما قال الناس بعد الهجرة هم يقومون بالسقاية والحج وكذا وكذا، قال الله جل وعلا لهم ذلك: لا وجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. انظر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم ذكر لهم بقية الآيات التي تمنعهم من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله الأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبينت هذه الآيات في الهجرة فضل الهجرة من ناحية، ومن ناحية ثانية أنهم هاجروا وأخذوا درجتهم وتركوا أهلهم وأموالهم وأوطانهم، جاز لهم أن يمنوا على الله تعالى بترك الأموال والأهل والوطن وترك كل شيء في سبيل الله. لا، قال لهم هذه بداية المسيرة، وأنه لا يسمع لهم تمام الفضل وعظم الدرجة وتكفير السيئات وغفران الذنوب وتحصيل الجنات والنعيم المقيم وأن يحصلوا النعيم المقيم إلا بأن يضموا إلى هجرتهم التي هاجروا جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلم تكن الهجرة بداية النوم وأنهم فروا بدينهم من الفتن ليجلسوا ليعبدوا ربهم وليستكينوا بذلك إلى هجرتهم، لا، وإنما كانت هذه الهجرة بداية لهذا العهد الجديد الفاصل بين عهدين، بين عهد الاستضعاف في مكة وبين عهد البذل والجهاد الذي ابتدى في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات التي أشرنا إليها في نهاية الحلقة هذه تحتاج إلى تبيين هذه المعاني من معاني الهجرة التي يجب أن نطيل الوقوف عندها حتى نرى تلك الأحوال الحسنة التي كانوا عليها وتلك الأحوال السيئة التي نحن عليها لنحاول في إصلاح شيء منها والمجاهدة على تبديلها حتى يبدل الله تعالى هذه الأحوال إلى أحسن الأحوال وحتى يرزقنا الله جل وعلا هذه النوايا الخالصة ويرزقنا تلك الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى في نهاية الآية أن قال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، والآية الأولى والذين هاجروا في سبيل الله ليبين فضل الهجرة وأن الهجرة كأنها في الله سبحانه وتعالى ليبين عظيمها وليبين علو درجتها حتى لا يتكاسل عن الناس وحتى لا يتردد الناس في ترك أموالهم وأولادهم وأوطانهم له سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأيام لا أوطان نترك ولا مال ولا شيئا من ذلك نحاول أن نفعله، بل ما يجب أن يفعله المؤمنون اليوم كيف ينصرون الله تعالى في أنفسهم، كيف يهجرون ما نهى الله عنه، كيف يعبدون الله تعالى في هذه الأحوال، كيف يهجرون شيئا من مالهم ووقتهم لله تعالى ليدلوا به على أنهم قد هجروا ما هم فيه من الأخلاق السيئة الرديئة، هجروا ما هم فيه من الميل إلى الدنيا والانزواء إليها، هجروا ما هم فيه من الغفلة، هجروا ما هم فيه من نسيان غطاء الله تعالى، هجروا ما هم فيه من الشح والبخل والحرص من بذلهم لدينهم ولربهم سبحانه وتعالى، هجروا ما هم فيه من الأخلاق الرديئة في ظاهرهم وباطنهم، هجروا ما هم فيه من التكاسل عن العبادة، هجروا ما هم فيه من التكاسل والهجر للقرآن الكريم والعمل، هجروا ما هم فيه من الخوف من دعوتهم إلى الله تعالى وغزهم وقتهم وجهدهم لله جل وعلا. لقد رأينا هذا الهجر الذي ينبغي أن يبدأوه اليوم، فإذا ما هجروا ذلك كله فإنهم يوشكوا أن يحصلوا ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون خلقا آخر، هذا الخلق يستحق نصر الله جل وعلا. إلا تنصرون فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم يذكرون أنفسهم بقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا إليك، اللهم ارزقنا إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أوانين، اللهم اقبل توبتنا واغفر توبتنا واسلم سقيمة صدورنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا قلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسالك توبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره بعد الموت، اللهم اك نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، يا غياث المشركين اغثنا اللهم اغثنا اللهم أرثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآكلنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وربنا وارض عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من ضرب علينا، اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، واهزم الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، اجعلنا من ذلك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا لنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وجعلنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Thank you.
Yeah, I mean, okay.